بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أخذنا ما يتعلق بالصبر على شيئا من الصبر على البلاء بعد موت القريب، ويتعلق به أيضا بموت القريب قضاء دينه على أوليائه كما والتعجيل بذلك كما ثبت به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فذكر الإيمان بالله والجهاد في سبيله من أفضل الأعمال عند الله، فقام رجل فقال: يا رسول الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. قال: فكيف قلت؟ قال: فرد عليه القول كما قال. قال: نعم. قال: فكيف قلت؟ قال: فرد عليه القول أيضا. قال: يا رسول الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام سارني بذلك. والحديث عن أبي هريرة بهذا اللفظ وبنحوه عن أبي قتادة في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح عن أبي هريرة وكذا أيضا عن أبي قتادة في مسلم، وجاء من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينار دينا. قال أبو قتادة: هو علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. فصلى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. فصلى عليه، أي عليك أنك تفي به. فقال: نعم. فصلى عليه. في هذا أن قضاء دين الميت بعد موته وقبل الصلاة عليه أن ذلك أفضل مبادرة، إن مبادرة بقضاء دينه بعد موته. وقد جاء في وعيد ذلك ما أخرجه ما ثم جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقال: ها هنا أحد من بني فلان. قالوا: نعم. قال: إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه. خرجه أحمد في المسند والطبراني والحاكم والطيالسي وجماعة من طريق الشعبي عن سمرة بن جندب. قيل الشعبي عامر بن شراحيل لم يسمع عن سمرة كما في المراسيل بأبي حاتم جامع التحصيل. وجاء من حديث ابن عباس شاهد هذا عند البزار كما في كشف الأستار، وهكذا عند الطبراني، وفيه حبان بن علي العنزي وهو صالح في الشواهد. وجاء من حديث البراء بن عازب في الأوسط وشرح السنة البغوي، وفيه مبارك بن فضالة يرويه عن كثير بن محمد البراء بن عازب به، ومبارك ضعيف ومدلس وقد عن وكثير أبو محمد مجهول حال، ومع ذلك الحديث صالح في الشواهد، فإن مبارك الضعف فيه يسير. وكثير أبو محمد مجهول حال روى عنه مبارك بن فضالة وحماد بن سلمة وثقه ابن حبان كما في التهذيب. ولفظ حديث البراء: صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى ربه لحد يوم القيامة. وجاء من حديث أنس عند أبي يعلى بلفظ: لا أصلي عليه حتى تضمن دينه، فإن صلاتي عليه تنفعه ما لم يضمن دينه، يعني هذا في بدء الأمر. فلما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي دينه ويصلي عليه: من ترك مالا، من ترك دينا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلأهله لورثته. قال فإن صلاتي عليه تنفعه ما لم يضمن دينه. طيب فإن صلاتي عليه لا أصلي عليه حتى تضمن دينه، فإن صلاتي عليه تنفعه فلم يضمن دينه ولم يصلي عليه، وقال إنه مرتهن في قبره. فيه عيسى بن صدقة متروك، والعمدة للأحاديث التي قبل هذا هي أثبت. والحاصل أن الحديث حسن بشواهده، وأيضا بعض طرقه عند فيه سنده عبد الله بن محمد بن عقيل. ومن حديث سلمة بن الأكوع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال يا نبي الله صل عليها، هل ترك؟ قال هل ترك من دين؟ قالوا نعم، ترك 3 دنانير. قال 3 كيات، هو في البخاري مختصر. وجاء ابن عمر وفيه قال الآن حين بردت على صاحبك جلدته. كل هذه تفيد بمجموعها أن صاحب الدين مرتهن بدينه وأنه يعذب بدينه، وإن كان من أهل الجنة حبس بدينه الذي عليه، فعلى أوليائه قضاء دينه، إن كان له حق فليبادر بقضاء دينه من حقه وتركته، وإن لم يكن له ذلك وتحمله عنه أحد المسلمين من قرب قريب أو بعيد سقط ذلك الدين عنه. أو من أولياء المسلمين كما فعل النبي، أولياء أمور المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقول من ترك دين فعلي وإلي. قلنا فهذه جملة من الأحاديث يثبت بها حكمان: الأول أن من مات وهو مديون يحبس بدينه، الثاني أن من قضي عنه دينه سقط عنه ذلك وارتفع عنه العذاب المتعلق بذلك الدين، وعلى ذلك الإجماع. قال النووي شرح مسلم عند حديث أرأيت إن كان على أمك الدين كنت قاضيته، قال فيه قضاء الدين عن الميت وقد أجمعت الأمة عليه، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ به بلا خلاف. ويشرع النعيم بعد موت الميت، يشرع النعيم على قسمين، النعي على قسمين: قسم مشروع وقسم ممنوع محرم. فالنعي المشروع ما ستدل عليه، ما تدل عليه هذه الأحاديث التي ذكرها، والنعي الممنوع ما دلت عليه بعض الأحاديث التي ذكرها. فإن قلنا يشرع النعي، النعي الذي يكون فيه إخبار عن موت المتوفى لتكثير الناس الصلاة عليه واكتمال 40 أو 100، أو كذلك لدفنه إن كان الناس قليل عنده، أو كذلك أيضا لإعلامهم المحض بأنه توفي، كل هذا مشروع جائز وقد يستحب وقد يجب أن يخبر الناس لدفنه إن لم يكن هناك من يستطيع حمله ودفنه، كما إذا كان في بيت مفرد. ولو لم يخبر الناس لما علموا لما استطاعوا أن يقوم أهل بيته مثلا بذلك الواجب. قال الإمام البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. وذكر حديث أبي هريرة الذي نحن يعني الذي سيأتينا في شرح المنتقى برقم 543 أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف الناس وكبر 4، كبر عليها 4، متفق عليه. وحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ونعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل هذه مؤتة، قبل أن يأتيهم خبرهم. والحديث في البخاري برقم 1246، وله لفظ آخر، يعني لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. قال: ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. هذا نعي. وفي الباب حديث أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قالوا مات، قال: أفلا كنتم آذنتموني، دلوني على قبرها، آذنتموني، أعلمتموني، أخبرتموني. هذا معناه، وهذا في ما يتعلق بالنعي، نخبر إخبار به. والحديث متفق عليه. وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حضر من موتانا، أي احتضر ومات. وقد جاء من حديث أبي هريرة مثل حديث أبي عائشة، أخرجه ابن ماجة، سنده صحيح. وهكذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دفنوا جنازة بليل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فعلتم؟ انطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها، صفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة الجنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح، صحيح المسند للشيخ رحمه الله. وهكذا جاء من حديث عبد الله بن عامر عن أبيه، وجملة أحاديث أخذنا منها ما سبق. ففي هذه الأدلة جواز النعي، والنعي هو خبر الموت، يقال: جاء نعي فلان، انتهى من مختار الصحاح. قال ابن الملقا: النعي على ضربين، أحدهما مجرد إعلام لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة تحصيلا لدعاء الميت، وأيضا تشييعه ودفنه، يحصل التشيع والدفن. وقد ثبت في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أهل التوحيد، فضل أهل التوحيد، 40 واحدا موحدا. وقوله رجلا يعني لا يشترط، حتى لو كان هناك غير الرجال ممن صلى عليه من الموحدين، يعني من النساء من خلف صلى عليه، ذلك أيضا فيه شفاعة لعموم أن ذلك شفاعة فيه، والشفاعة مقبولة من الذكر والأنثى من ذوي التوحيد. وأخرج أيضا مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، وهذا يشمل الذكر والأنثى، أمة كلهم يشفعون له إلا شفعوا له. قال سلام بن أبي المطيع: فحدثت به شعيب بن حبحاب قال: حدثني به أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ في الفتح 317 أقوال العلماء، قال: وابن عربي يعني نقل عن ابن عربي ما حاصله، قال: يؤخذ من مجموع الأحاديث 3 حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، هذه سنة، فهذا سنة، أي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم أهله وأعلم أصحابه وأصحابهم وإخوانهم، أعلم الناس. الثانية دعوة الحفل المفاخرة، فهذه تكره، وسيأتي أنها تكره كراهة التحريم لا تنزيه. الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم، انتهى من فتح الباري. تقدم أنه من شؤون الجاهلية النياحة. وقال جماعة من أهل العلم، قال النووي منهم النووي رحمه الله شرح مسلم: فيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية، بل مجرد إعلام للصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك. والذي جاء من النهي في النعي ليس المراد به هذا، إنما المراد به نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها، انتهى. قال ابن حجر أيضا: النعي ليس ممنوعا كله، إنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، كانوا يرسلون من يعلن بخبر الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال النووي شرح المهذب: الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه، بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب. وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس بذكره بهذه الأشياء، وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه. وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين، انتهى، أي في الجمع بين النهي عن بين أدلة عن النهي عن النعي وبين أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى، أدلة جواز. واستدل المانعون ومن كره النعي بحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وآخرون من طريق حبيب بن سالم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة به. وحبيب بن سالم العبسي مجهول حال، قال الحافظ في التقريب مقبول، هذا الذي يعنى به مقبول يعني أنه يعني به مجهول حال غالبا. وبلال بن يحيى العبسي قال ابن معين كما في حاشية تحفة التحصيل لم يسمع من حذيفة، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وجدته يقول بلغني، أي أنه ما سمع عن حذيفة، وعلى هذا فالحديث ضعيف. وقد حسنه ابن حجر في الفتح والألباني في صحيح سنن الترمذي، يعني بمجموع ذلك، لكن في هذا التحسين نظر، الحديث ضعيف، إلا أنه معضود بما سيأتي الحكم على هذا الأحاديث الضعاف أو على هذا الحديث وما يليه. وقال الترمذي حدثنا محمد بن حميد الرازي وقد كذب، قال حدثنا حكام بن سليم قال وهارون بن المغيرة وحكام مقرون عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم القمة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية، انتهى. قال عبد الله والنعي أذان بالميت، أي إخبار بالميت. سنده هذا ضعيف جدا، الرازي كذبوه، كذب محمد بن حميد الرازي قد كذب. وحكام بن سليم ثقة له غرائب كما في التقريب، وهو مقرون بهارون بن المغيرة وهو ثقة، وعنبسة هو بن سعيد بن الضريس وهو ثقة، وميمون أبو حمزة الأعور ضعيف، قال النسائي ليس بثقة، هذا جرح شديد. فإذن علته اثنان، وإن سلم من الأولى كونه قد يكون توبع فبقي فيه أبو حمزة الأعور ليس بثقة. وجاء موقوفا على ابن مسعود عند الترمذي والطبراني من طريق سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النعي من أمر الجاهلية، ومع ذلك هذا الموقوف من طريق أبي حمزة المتروك الذي ليس بثقة، وأبو حمزة الأعور تقدم عنه ليس بثقة، وقال أحمد رحمه الله عنه متروك، وقال البخاري ذاهب الحديث. وعلى هذا فقول الترمذي رحمه الله عند هذا الأثر عقب المرفوع الذي قبله وهذا أصح من حديث عنبسة لا يقتضي تصحيحه لهذا الأثر أي الموقوف، بل هو ضعيف مرفوعا وموقوفا. عندنا عن حذيفة فيه مجهول وفيه انقطاع، وعندنا عن ابن مسعود وفيه أبو حمزة هذا متروك، وعندنا موقوف أيضا من طريق أبي حمزة جاء مرفوعا عن ابن مسعود موقوفا وفيه هذا المتروك أبو حمزة الأعور الراعي. وجاء حديث ابن عباس رضي الله عنهم عند الطبراني قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد قال حدثنا عبد الله عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل يؤذن بجنازة الناس أو لناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس سلموا إلى الله موتاكم ولا تؤذنوا إليهم الناس. سنده ضعيف جدا. قال هيثم مجموع الزوائد رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن خراش ضعفه جماعة وثقه ابن حبان. قال البخاري منكر الحديث، قال أبو زرع ليس بشيء، قال أبو حاتم ذاهب الحديث وهو أخوه هشام بن خراش قال الذهبي رواه عن عمه العوام بن حوشب، انتهى. قلت وعمه العوام ثقة ثبت فاضل وأخوه شهاب صدوق يخطئ. هذه الأحاديث كلها ضعيفة ليس يصلح منها شيء أي للاحتجاج، وهذه المذكورات وإن كانت ضعيفة فالعمل في تحريم هذا النوع من النعي على ما تضمنته لعموم حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها، ولحديث ابن عباس عند البخاري أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرام وتغني في الإسلام سنة الجاهلية الحديث، ولحديث ابن مسعود ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقل أيضا لحديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، قال وإن صلى وصام صام، قال وإن صلى وصام، فادعوا بدعوى الله المسلمين المؤمنين عباد الله مؤمنين أو قال المسلمين المؤمنين عباد الله. فللتشبه بالجاهلية هذا شيء معروف عندهم أن هذا من شأن الجاهلية، فهذا النعي محرم لا مجرد كراهة، وهذا النوع من النعي نعي الجاهلية كرهه جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة أصحاب الأربعة المذاهب، وينبغي أن يحمل على كراهة التحريم للوعيد في التشبه بالجاهلية كما سبق الإشارة إلى بعض أدلته، ولأدلة تحريم الفخر والمباهاة كما تعرفون لما مات ابن أبي الحقيق أنهم طلقوا بين الناس يقولون مات تاجر الحجاز ومات كذا وكذا، الفخر والمباهاة. قال ابن الملقن محرم مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت ومآثره وإظهار التفجع عليه، قال والثاني وإعظام حال موته، فالأول مستحب، إيش المستحب؟ إعلام أهل الفضل يعني إعلام بموته أو للصلاة عليه أو لدفنه احتياج إلى دفنه أو لمجرد الإخبار أن فلان توفي، إعلام أهله إعلام الناس، هذا لا محظور فيه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستحب. والثاني ما كان من شؤون الجاهلية ونعي الجاهلية فهو محرم. انتهينا. يعني أن فلان مات إن احتيج إلى إعلام الناس كونهم أحد علم من أجل توفي اليوم فلان وفلان لحضور لي يعني لدفنه وكذلك أيضا للصلاة عليه وما كان من هذا المعنى على هذا التفصيل في المسجد أو في غيره، لكن إن تأسوا بشأن الجاهلية في ذلك عياذا بالله مات المسؤول الفلاني أو العالم الفلاني أو النحرير الفلاني أو ما إلى ذلك من الأشياء الذي موته يهدم كذا ويفعل كذا من التبجحات والمباهاة من هذه الأشياء التي كان يفعلها الجاهلية صار ذلك منهي في المسجد أو في غيره، والأول جائز لإعلام الناس للحاجة إلى صلاة إليه أو كذلك حمله أو دفنه أو تشييعه ومكان هذا في المسجد أو في غيره. نعم يعني مباهاة بأفعاله، نعم هذا جاهلية بعد إيش؟ ليس له حاجة قبل الدفن، حاجته الصلاة عليه وتشييعه وكذلك أيضا ما كان من شؤون تجهيزه دفن تشييعه ما كان هذا المعنى، أما بعد موته فلو أعلم بعد موته ودفنه بعض الأقارب أو الناس أن فلانا قد مات لا محظور للتعزية والتسلية، وما كان من المعنى الذي فيه من شؤون الجاهلية لا حاجة إليه وهو مكروه كراهة التحريم. يبقى على هذا التفصيل الذي ذكره أهل العلم. نعم ما لم يحتاج إلى ذلك فهو محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما كانوا يفعلون هذا أنهم يعلنون عنه، إذا علم به الناس وحضروا ما يحتاج إلى إعلان في المكبرات ولا في غيرها، وإن لم يعلم الناس به واحتاج إلى إبلاغهم للصلاة عليه ولما كان من هذا المعاني جاز. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي لإعلامهم أنه توفر الصلاة عليه، يحضرون يصلون، صلوا على أخيكم أسعما، مات اليوم أخ لكم بأرض بغير أرضكم، جاءت هكذا الروايات. المعنى الذي يليه، نعى النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا وزيدا وابن رواحة وعيناه تدمعان وهو على المنبر، خبرهم حمل الراية اليوم فلان فقتل، وحمل الراية اليوم فلان فقتل، وهكذا. لم يذكر من مفاخرهم، ذكر خالدا، قال سيف من سيوف الله وهو لا يزال حيا لم ينعه. لتكثير المصلين والمشيعين لا بأس، يعني لو كان مثلا في صنعاء أعلنوا عن موت فلان وفلان، يعني علموا بها أنه يكون إن شاء الله الصلاة عليه في مكان كذا وشيعوه وصلوا عليه. الذي يظهر أنه ما يبلغ حد البدعة إلا إذا حالف ذلك تشيع الجاهلية، وإلا فالأصل في والأصل في إعلام الناس بموت الجنازة، وإعلام الناس موت أقصد موت الشخص ولحضور جنازته ومكان، هذا المعنى أدلة حديث النجاشي، قصة النجاشي وجعفر ومكان هذا. هذا في المساجد ما في داعي لذكر عمره، غالبا أنهم يميزون الصغير، فإن الناس يكسلون عن المجيء عن الصغير، ولكن مع ذلك لو أعلم بهذا للاحتياج لهذا المعنى وتكثير الصلاة عليه ما عندنا ما نعرف مانعا. هل تذكرون دليلا يمنع؟ حد منكم يذكر دليلا يمنع؟ قد جاء عن بعض السلف إباحة ذلك، وجاء الكراهة مطلقة، أبو حذيفة جاء عنه الكراهة لكن لم تثبت، يثبت السند إليه. ابن مسعود جاءت الكراهة عنه لكن لم تثبت، لم يثبت السند إليه. جاءت بعض الآثار لا تتعارض مع حديث متفق أحاديث متفق عليها في الصحيح، يعني على الإطلاق. فهذا الذي عليه الحافظ ابن حجر والنووي وسائر المحققين، النعي ينقسم إلى قسمين: نعي الجاهلية محرم، نعي الجاهلية ما فيه المفاخر وإلى آخره والأبهات والإعجاب، هذا محرم ولو لم يكن نعيا. ونعي النعي الجائز السنة المشروع إخبار الناس بالصلاة عليه، إخبار الناس أن فلانا توفي في يوم كذا وكذا، لقصد أن يعلموا، أي قال يعلم أقرباؤه أو يعلم إخوانه أو ما إلى ذلك. لو جاء واحد الآن وقال زيد من الناس توفي، هذا نعي ولا ما هو نعي؟ نقول الآن هذا أنت واقع في محدث؟ أبدا، هذا نعي. والله الظاهر أن ما كان من النعي لغير تكلف، أما إذا كان يعني يترك مثلا يفتح وهذا يفتح ويصير ضجه ويصير هذا، سيصير فيه شيء من ذكر المفاخر، ما كان من نعي الجاهلية الذي يتضمن هذا ترك، وأيضا ما لم يكن جرى عليه السلف يترك. والأصل في النعي المباح مباح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس ناداهم للصلاة، نعى النجاشي، ولكن ما كان فيهم الريبة كونه يعني يجتمعون في المساجد أو يدعون كلهم في مكان واحد، قد يكون فيه شيء من الريبة يترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والأصل الإباحة لهذه الأدلة. تعني من يعني أن هذا ما هو من ذكر الله؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم نعاه في غير المسجد النجاشي؟ مات أخ اليوم لكم بغير أرضكم صلوا عليه، فهل نعى كان النعي؟ ينظر هل النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في غير المسجد أم في المسجد؟ فإن كان في المسجد فلو قام أحد بعد الصلاة قال توفي اليوم من جيراننا أو من أهل الحارة كذا وكذا ونصلي عليه إن شاء الله، يقال أنه له أصل. وإن كان من يعني ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك وهم يتحرونه يبالغون، المبالغات في الأشياء قد تغير مقصودها، الأصل في المبالغات في الأشياء وإن كان لها أصل قد تغير مقصودها، والله المستعان. وهو يخطب على المنبر، يخطب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. القرآن هذا بعد الموت، هذا ما هو، هذا ما بدعة. وقراءة سورة ياسين بعد المتوفى أو عند الاحتضار أيضا من البدع سيأتي الآن هذا بحث ما يتعلق بقراءة سورة ياسين أو بعض سورة ياسين لأنه تعلقه بهذا الذي نحن فيه ما يكون بعد الميت. نعم توفي إيش؟ لا بأس لا بأس ماذا بالبارك بالرثاء يرثى مثلا يذكر أنه كان كذا فإنه إذا جاء رثاء وذكر فيه شيء يعني بعد موته ثنى عليه لا تذكروا هلكاكم إلا بخير بدون إطراء وبدون مبالغة وبدون غلو فإن الإطراء والمبالغة في الحي والميت كلها باطلة لا تجوز. أما إن ذكر في الميت في سيرته أو في رثائه أنه كان رجلا صالحا فذاك من بشراه أنه يعني أنه يذكر حسن الثناء عليه يثني عليه كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله قال وما عسله قال يهيئ له عملا صالحا يموت عليه أي يذكر به أنه مات على عمل صالح عسله فمعنى عسله أن يكون يعني على عمل صالح يذكر به بخير ويثنى عليه بذلك فالثنى عليه بما هو عليه في الحي والميت غير مذموم فلا إفراط ولا تفريط حتى يهضم هذا الميت مثلا يموت العلامة ابن باز أو العلامة الوادعي فيقال خلاص اسكتوا لا تقولوا عنه شيء أو العلامة فلان مثلا أو الإمام ابن المبارك ولا يذكر ولا يترجم له ولا يرثى أنه رثاء مثلا كان رجلا صالحا ويضمن ذلك الترحم عليه ويشعر الناس أنه مثلا حصل كذا وكذا بما يحب يحبب إليهم العلم أو يحبب إليهم الدين وما كان هذا المعاني الذي كان عليه ذلك الرجل الصالح ما في محظور لكن المبالغة والإكثار من ذلك وأيام وكذلك أيضا أن المبالغة في ذلك قد تأثر وكرهناها والله في بعض المواضع كرهنا المبالغة في ذلك وإن كان في رجل صالح فقد وجد من يكره المبالغة في مثل هذا الشأن والمرثيات مدونة كتب أهل العلم والبلاغة مدونة فيها الرثاءات والعزاءات ما كان من هذا المنهي عنه الإفراط والشيء الجائز جائز ما كان بلا غلو ولا إفراط ولا مبالغة ولا إطراء في حي ولا ميت مما يشرع أيضا أو مما يذكر نقول يذكر بعد موت الميت يفعلونه وعليه أكثر الفقهاء قراءة سورة ياسين عند احتضاره أو بعد موته على أحد الحالين كلها ليس عليها دليل ودليلها حديث قرأوا على موتاكم ياسين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه والحديث عند أبي داود وأحمد الترمذي وابن ماجه وجماعة تتناقل هذا الحديث أيضا النسائي وكتب السنة مذكور في هذا الحديث فمنهم من أخذها على أخذ الحديث على ظاهره بدون تمحيص وقال بذلك كما جاء عن جماعة من أهل العلم كثير ومنهم من قال الحديث لا يثبت والعمل بهذا يصير إلى البدعة وهذا هو الصواب لعدم ثبوت الحديث في ذلك وإليك تخرج هذا الحديث من طريق كل هؤلاء من طريق سليمان التيمي عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار مرفوعا قال الدارقطني هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن لا يصح في الباب حديث قال إنه الأذكار إسناده ضعيف فيه مجهولان لكن لم يضعفه أبو داود قال العلامة الألباني في الإرواء ضعيف وقال في كتاب الجنائز لا يصح فيه حديث قال ابن الملقن وأعلى هذا الحديث بالوكه وعلى بالوكه وبالجهالة وبالاضطراب قال الحاكم هذا حديث أوقفه يحيى بن سعيد وغيره على سليمان التيمي والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة ذكر ذلك في باب فضائل القرآن مستدركه ثم ذكر فضائل سور المتفرقة وقال ابن القطان في علله إنه حديث لا يصح لأن أبا عثمان هذا لا نعرفه ولا من روى عنه سليمان غير سليمان التيمي وإذا لم يكن معروفا فأبوه أبعد من أن يعرف وكذا قال المنذري أبو عثمان وأبوه ليس بمشهورين وخالف في كلامه على تجريح أحاديث المهذب تخريج أحاديث المهذب فقال إنه حديث حسن ومنهم من قال عن أبي عثمان عن أبيه ومنهم من قال عن أبي عثمان عن معقل من غير ذكر أبيه قلت هذا الاضطراب اضطراب، تارى عن معقل وتارى أبو عثمان عن أبيه وتارى. قلت ومنهم من قال عن رجل عن معقل وعن رجل عن أبيه عن معقل ذكرها النسائي في عمل يوم الليلة، وكذا أيضا الطبراني في أكبر معاجمه. حديث فيه اضطراب وفيه مجاهيل ولا ينبغي أن يعمل به على هذا الحال، وأيضا لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت ابنته، ولا كذلك الصحابة حين مات غير يعني من الصحابة أعداد كثير ما كانوا يعملون بذلك. فعلى هذا العمل محدث قراءة سورة ياسين في حال احتضار، سواء كان احتضر بشدة أو احتضر بيسر، فإن هذا يقول في حال احتضاره بشدة عند النزع بشدة والشدة عليه يقرأ عليه لسهولة ذلك عليه، ولم يأتي عن ذلك ما يثبت الحديث كما سبق عله الحفاظ باختصار. سيأتي عند الدفن، لكن يعني في به بعض الأذكار وردت منها ما تعرف ومنها ما تنكر. نحن الآن في غير الدفن، ما قد وصلنا إلى الدفن، بقي ما يتعلق بفضل لا إله إلا الله والموت على التوحيد وفضل، وأن هذا من حسن الخاتمة يتعلق به فصل فيما يتعلق بحسن الخاتمة وعلامات حسن الخاتمة وأسباب حسن الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة، فإن ذلك له أسباب وله علامات. أخذنا في كتاب جامع الأدلة الأدلة والترجيحات جملة من العلامات، ولعل الله يسر بجملة أيضا من أسباب حسن الخاتمة. إضافة إلى تلك، فإن من كان على طاعة لله عز وجل يكون هذا بإذن الله من أسباب خاتمته الحسنة، هذا في الجملة. وأما للتفصيل ففي ذلك يعني تفاصيل.